صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله. ونبدأ مباشرة بهذا الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
أعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك، حياك الله.
بدي أسأل سؤال.
نعم، من وين حضرتك؟
من رام الله. من رام الله.
أهلين بك، تفضل.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا تصيدوني في صلاة.
عيد إيه؟
ولا تسيدوني في صلاة. هل هو مفهوم الصلاة على النبي يعني اللهم صل على سيدنا محمد عن باقي الصلوات يعني العامة؟
ماشي، إن شاء الله سمعنا إجابة. العفو، حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضل يا أخي.
معك معك مواطن من تكبير الصلاة.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
في رسالين وثلاثة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لناس أجوا في على ناس أجوا من مسافة قطعة مسافة السفر مثل 80 كيلومتر.
نعم.
كانت في مناسبة غدا عن صلى صلاة الغروب في نفس المحل وقصروا جمعوا صلاة العشاء مع صلاة الغروب.
صلاة المغرب مع العشاء.
مع العشاء. الحين ظلوا قاعدين في المجلس لما أجت صلاة العشاء. وفي نفس المجلس الحين في بعض منهم صلى في بعض ما صلى، فبنشوف رأي الشيخ هل الأمر هذا يعني جائز أم لا؟
فيش وكانوا مسافرين وصلوا المغرب،
هم قطعوا مسافة السفر يعني حوالي 80 كيلومتر.
ماشي، أجا وقت المغرب،
أجا وقت المغرب صلوا المغرب، بعد المغرب جمعوا العشاء مع المغرب جمع تقديم. الحين ظلوا قاعدين في نفس المجلس لما اجت وقت صلاه العشاء وفي نفس المجلس.
ماشي ماشي.
والسؤال الثاني بالنسبه الى
وكانوا في المسجد قاعدين
في المسجد، مش في المسجد، في المسجد يعني في محل، في يعني مش في المسجد بس في مناسبه يعني مش مسجد.
نعم.
عشان السؤال الثاني بالنسبه للاعراس والحفلات الموسيقيه.
نعم.
احنا يعني هل الانسان يجوز يعني حضورها او يعني شو الواحد يساوي يعني مثلا اجت جاء مناسبه وفيها مثلا موسيقى وهذا شو الشرع يعني بحكم؟
ماشي،
ان يمشي او انا سمعت بعض المشايخ بيقول لا يجوز انك تقعد في مجلس في موسيقى يعني لو مش اختلاط بس في موسيقى حتى لو مع ممنوع تقعد في المجلس اللي فيه موسيقى. شوف راي الشرع هذا.
ماشي،
بارك الله فيك
وفيكم، حياك الله اخي الكريم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضل يا أختي.
الله يبارك فيك، بس عندي لو سمحت كم سؤال.
نعم، من أي منطقة حضرتك؟
من سلخيت.
حياك الله، تفضل سؤالك الأول.
وقبل ما أنسى ممكن أحصل رقم فضيلة المفتي؟
والله أنا يعني شوفي المشكلة إنه يا أختي الاتصالات والله تزعجني كثيرا يعني فإذا ممكن على الإذاعة يعني للضرورة ممكن تأخذيها خارج الهواء.
السؤال ضروري يعني بديش يكون على الهواء بس.
خلص بشوخذي من ال
إن شاء الله بعد البرنامج بتتصلي علينا يا أختي إن شاء الله. تفضلي.
شكرا.
الآن سؤالك إذا كان، تفضلي.
السؤال الأول، في عندي بنت مريضة.
نعم.
وبتاخذ أدوية باستمرار يعني ما بتصوم رمضان، فلما بدي أطلع كل يوم بيومه أو إني
لحظة.
أنتظر
الأدوية بتمنعش الصيام إلا إذا الدكتور قال.
طبعا الدكتور
حالتها إيش أختي؟
حالتها بتسمحش دائما دا تاخذ الادويه باستمرار. سالت الدكتور حكى لي ما بصير تسوق.
طيب عقلها صاحي.
عادي جدا. ماشي. بس انه
ان شاء الله
ما فبدي يعني لما اطلع كل يوم بيومه، او اني انتظر لحين انتهاء شهر رمضان واخرجهن مثلا مبلغ من المال، او لازم يكون عيني الاشي. بدي بس استفسر عن هاي الشغلة
ان شاء الله تسمع.
السؤال الثاني، سمعت من خلال سماعي لدروس فضيلة النابلسي الله يبارك فيه انه حكى حديث التكبر على من تكبر صدقة، بس يعني كنت حابة
قال لك حديث ولا قال هو كلام هيك يعني؟
لا حكى قال انه في حديث يقال يعني نص الحديث ماشي. التكبر على من تكبر صدقة، بس حبيت افهم يعني كمثال
ماشي ماشي ماشي.
السؤال الثالث في يعني احنا يعني اغلبية الناس نتبع السنن عن الرسول عليه الصلاة والسلام، البعض منها يعني، ونترك البعض، فهل في هذا يعني اثم؟
ماشي
ان شاء الله تسمع الإجابة اختي. ماشي ان شاء الله. العفو حياك الله اختي. معنا ايضا مكالمة اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك يا شيخ بشار.
الله يعافيك يا اخي ابو ثائر.
محدثكم ابو ثائر من دورة.
حياك الله.
وطيب سلاماتي لك وللشيخ الجليل حسين مطاوية ولجميع المسلمين جسد الواحد، واتمنى لإذاعتكم ان تصبح برية. اخي الكريم، اخوتي الكرام، يوجد لدي سؤالين.
نعم.
بعض الناس يقولون، بعض الأشخاص يقولون للناس إن في أراضيكم كنوز، ولن وفي ويوجد عليها رصد أفعى وأسد، ولا يحل إلا أن تحضروا لنا بخور أو 8 كيلو أو 10 كيلو لحم جدي مجروم، لأنه الجن لا يأكل لحم بعضهم يزور. السؤال الثاني، بعض الناس الجهلة والأغبياء ينادون الناس بهذا ضفاوي، يا قدسي يا غزاوي يا بدوي يا فلاح يا مدني يا لاجئ يا شيعي او وطني او غريب، وجزاكم الله خيرا.
حياك الله اخي الكريم. ماشي ان شاء الله اسمع الاجابه. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. معك ام عمر من جام الله.
حياك الله اختي ام عمر.
السؤال الاول لو سمحت.
نعم.
هل ابن السلف من المحارم؟ يعني انا بحكي له انه ما مش جائز ان ابين حي ابن السلف. لا، ما هو انت مرت عمه بابا يحكوا.
محرم ان شاء الله مبين.
السؤال الثاني، ببقى اصلي بالفرد بدق الباب، بطول هو يدق، بطلق بقطع الصلاة بفتح الباب، هل جائز هذا الاشي؟
ماشي ان شاء الله اسمع الاجابة يا اختك.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. معنا مكالمة اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اذا سمحت بدي اسأل عن سجود السهو. يعني هل سجود السهو بس اذا نسينا اشي بالصلاة الفريضة؟ طب إذا أنا سلمت وبعدين ذكرت إني ما في إشي بالصلاة، بعيد الصلاة من أولها ولا لا؟ سؤال ثاني.
سؤالك الأول عن سجود السهو.
أيوة.
أنت بتقولي بعد ما خلصت الصلاة وسلمت تذكرت إنك
نسيت شيء.
إنك نسيت الشيء. شو هذا الشيء اللي نسيتيه؟ ما هو حتى
ممكن يكون يعني شك في ركعة، كم عدد الركعات أو التشهد.
شو تعملي في هذا الحالة؟
يعني نعيد الصلاة من أولها ولا بعد ما نسلم، بعد ما سلمنا وخلصنا.
ماشي.
السؤال الثاني،
يعني انت الان خلصت الصلاة وذكرت انك نسيت مثلا الركوع او سجود، او ايش تعملي؟ تعيد الصلاة من اولها ولا تسجد سجود سهو؟ هيك سؤالك. شو تعملي؟ ماشي.
السؤال الثاني، كيف نوفق بين كيف نوفق بين قول الله تعالى ما اصاب من مصيبة الا في كتاب قبل ان نبرأها، وبين الحديث لا يرد القضاء الا الدعاء. السؤال الثالث، هل ممكن انه نعتبر كفالة اليتيم المال اللي ندفعه لكفالة يتيم ممكن نعتبره من اموال الزكاة؟ شكرا.
العفو حياك الله اختي. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل اخي.
هلا في مجال الشيخ.
نعم.
بعض الأسئلة بس بدك تحملني.
تفضل. من وين حضرتك؟
السؤال الأول بيقول لسه سوارة الفضة حلال ولا حرام؟
إيش الفضة؟
سوارة الفضة.
سوارة الفضة.
أيوة.
للرجال.
سؤال حكمة من رقم 7، يعني في ربنا بيقول القرآن 7 سماوات أراضي وبيجيبوا بجهنم 70,000 ملك، شو الحكمة يعني من رقم 7؟
نعم.
السؤال الثالث لما بقول ربنا وقال ربك للملائكة تسجدوا لآدم فتجدوا إلا إبليس، هلا ربنا حكى للملائكة تسجدوا لآدم، الملائكة مخلوقة من النور والشيطان من النار، طب شو دخله هو يسجد أصلا؟ يعني ما قال له يسجد.
نعم.
طيب والسؤال الرابع والأخير، هلا مسموح الواحد يأخذ قرض من البنك لغرض إنه يتجوز؟
إيش أخوي عيد الأخيرة؟
قرض. مسموح الواحد يأخذ قرض من البنك في غرض إنه يتجوز؟
آه ماشي. بجاوبك عليه يعني.
إن شاء الله سؤال إجابة. من وين حضرتك؟ من أي منطقة؟ نعم. طيب نأخذ هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
حياك الله أختي.
أنا بدي أسأل عن جارتي، قالت لي جوزها يعني بالزمانات مش بقى يصوم، وهي وتوفى يعني وبقى يصوم، هو عكبر صار يصوم، بس هي بتصوم عنه وهو صغير، بدها تصوم عنه رجب وشعبان، بنفع؟
نعم، تصوم عن زوجها المتوفى.
إذا تصوم عنه بجوز أو بجوزش، يعني بيوصله للصيام أو بيوصله.
ماشي ماشي.
والسؤال الثاني، الله صلى على قلب النبي، هي بتقرأ قرآن وبتوهبه.
نعم.
بقولوا قال بيوصلش القرآن. وشكرا.
العفو، حياك الله أختي. فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. كان سؤال الأخ المستمع من رام الله، ذكر إن كان هو حديثا صحيحا أو ما هو نسبة هذا القول، لا تسيدوني في الصلاة، وما المقصود بذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإنه لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسيدوني في الصلاة، والوارد في صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد، ولا أعلم صيغة في حديث صحيح على سيدنا محمد. وقد أجاز بعض أهل العلم القول على سيدنا محمد، ولكني أنا دائما أقول ما دام صح الحديث في رواية اللهم صل على محمد ولم يصح في اللهم صل على سيدنا محمد، فالوقوف عند السنة الصحيحة فيه الخير وفيه البركة إن شاء الله. لكن لم يرد حديث لا تسيدوني في الصلاة، هذا الحديث لا أصل له.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع مدير السبع، وسؤاله الأول عن الجمع والقصر في حالة السفر. يقول إذا قام جماعة مسافرون بالجمع بين المغرب والعشاء لأنهم مسافرون وبقوا جالسين في مجلسهم حتى حضرت صلاة العشاء، صلاتهم صحيحة وجمعهم صحيح؟
نعم، صلاتهم صحيحة وجمعهم صحيح، لأن الجمع حصل بسبب السفر، والسفر قائم، فصلاتهم صحيحة وجمعهم صحيح. لكن لو بقوا في المسجد أنا يعني أنصحهم من باب جب الغيبة عن أنفسهم وحتى لا يظن إخوانهم فيهم سوءا، إنه يقوموا وصلوا مش صلاة فريضة، صلاة فريضة قاموا بها وسقطت عنهم، يقوموا صلوا بنية التطوع، حتى يعني الغرض من هذا حتى يجبوا الغيبة عن أنفسهم حتى لا يتوهم الحاضرون بأنهم يعني لا يصلون أو متهاونون في أداء الصلاة وما إلى ذلك.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الأعراس والحفلات الموسيقية، هل يجوز حضورها؟
لا، الأصل لا يجوز حضورها، ولكني فصلت في فتوى سابقة، أذكر في حلقة سابقة قلت يعني ممكن سألتني واحدة عن أخي وما إلى ذلك، بقول هنا يعني يختار المسلم أهون الشرين أو أهون الضرين، لأنه من شروط إنكار المنكر ألا يترتب على المنكر الذي تنكره ألا يترتب منكر أكبر منه. وخاصة إنه موضوع الموسيقى موضوع مختلف فيه، وإن كان الراجح الحرمة، لكن ما دام موضوع مختلف فيه فأنا بقول إذا كان بترتبش على مقاطعتك، يعني والله عرس ابن عمك ابن خالك ابن خالتك ما إلى ذلك وبيصير فيه موسيقى، لا الأصل أن تقاطع. بده يصير فيه أغاني وبألفاظ، أرجو أن ينتبه لي، وبألفاظ ماجنة أو ألفاظ محرمة كفرية أو أي ألفاظ يعني منهي عن ذكرها، فعندها الواجب أن تقاطع. وهذا أقل مراتب إنكار المنكر، أن تغير المنكر بقلبك، وتغيير المنكر بالقلب مقاطعة المنكر وأهل المنكر.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من سلفيت، تقول عندها بنت مريضة وتأخذ أدوية لا تصوم رمضان كما أوصاها الطبيب، فكيف تخرج عنها فدية الصيام؟ هل تخرج عنها كل يوم بيومه أم نهاية كل نهاية شهر رمضان المبارك؟
أول إن شاء الله يشفيها وعافيها إن شاء الله. كل يوم، يعني أنا فهمت منها أنه مرضها مزمن، فكل يوم تفطره يجب عليها أن تخرج كفارة عن هذا اليوم مقدار صدقة الفطر. إن أخرجت عن كل يوم يعني بعد غروب الشمس تجب عليها كفارة هذا اليوم. فإذا أخرجت كل يوم بيوم بعد أن ينتهي نهارها ذاك اليوم يعني عندما تغرب الشمس فذلك جائز، وإن جمعتها كل كذا يوم مع بعض جائز، وإن جمعتها كلها عندما ينتهي شهر رمضان جائز. فهي يعني سبب الكفارة هو الفطر، فلا نريد أن يتقدم المسبب اللي هو الحكم اللي هي الكفارة على سببها، يعني بدناش تخرج قبل ما تفطر في ذلك اليوم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخت المستمعة، هل ثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ التكبر على من تكبر صدقة؟
والله أول شيء أنا بدي أنوه بفضيلة الشيخ النابلسي، نسأل الله يعني أن يمتعه بالعافية وأن يزيده من فضله، حقيقة دروسه موفقة ونسأل الله يعني أن ينفع به، لكن مع ذلك كل الناس يؤخذ من قولهم ويرد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا لا أعلم حديثا صحيحا بهذا اللفظ، بل يعني أنا متأكد بأنه لا يوجد حديث بهذا اللفظ، وإن كان هذا كلام قاله بعض أهل العلم ومعناه صحيح. يعني شو معنى صحيح؟ بقول لك إذا أنت تواضعت مع المتكبر يتمادى في كبره، فهذا المعنى. أما أنه يكون هذا حديث ليس حديثا قولا واحدا.
نعم.
ولعله طبيب الشيخ النابلسي يعني قال يعني كما هو في أحاديث الناس أو ما إلى ذلك، أقسم فيها نقول والله قال حديث، وقلنا يعني إنه كل الناس يأخذ من قولهم ويرد إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤالها الثالث تقول يعني هنالك ما يكون من اتباع السنن لكن ليس بمجملها، ويكون هناك في المقابل ترك لسنن أخرى، يعني هل هنالك إثم على ترك هذه السنن؟
أول شيء بدي أفصل شوي.
تفضل.
يعني إذا قلنا هذا سنة بنصرف إلى الذهن إنه هذا ثابت بالسنة، فإذا قلنا ثابت في السنة قد يكون الشيء واجب وثابت في السنة، قد يكون حرام الفعل وثبتت حرمة فعله بالسنة، وقد يكون مندوب الفعل وثبت ندبه في السنة، وقد يكون مباح الفعل وثبتت إباحته بالسنة. والمراد بسؤال الأخت إنه يعني عدم فعل السنن يعني عدم فعل الأشياء اللي حكم الشرعي مندوب، يعني حكم الشرعي سنة، يعني حكم الشرعي يثاب فاعلها ويعاقب ولا يعاقب يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا في الذي يرغب عن السنة يعني يتركها متعمدا استخفافا بها عدم اهتمام لها، هذا خطير جدا. أما الذي يفعل بعض الأشياء المندوبة ويترك بعض الأشياء المندوبة فإن شاء الله اللي بفعله إله عليه أجر واللي بتركه ما عليهوش وزر. ولكني أنصح إنه الإنسان ما استطاع يفعل الأشياء المندوبة يعني ربنا يقول في الحديث القدسي الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل اللي هي السنن اللي هي المندوبات حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ أبو ثائر من دورة له سؤالان. سؤاله الأول بالنسبة لوجود أو ما يقال بوجود كنوز مثلا في أرض ما ولا تحل أو لا يكشف ذلك إلا بوجود أو بإحضار بخور أو ما شبه ذلك.
شوف يعني في قاعدة إنه كل إنسان بقول لك هات بخور معناه بتعامل مع الجن، وغالبية اللي بتعامل مع الجن بتعامل مع جن غير مسلمين. بقول لك يا عم والله قال لي أنا جني مسلم بكذبه، وممكن يعطيه معلومة صح ويعطيك بالها 100 معلومة كذب وخطأ. وبعدين إنه الجن بيأكل اللحم بدون عظم هذا خلاف ما ورد في السنة، إنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستجمر الإنسان بالعظم، وقال إنه من طعام إخوانكم الجن، إن الله يعني يجعل على هذا العظم لحما فيأكل منه الجن. فأصل طعام الجن العظم والروث يتحول هذا إلى طعام لهم، والعظم يكسوه الله لحما. فهذا يعني من خلال السؤال يظهر لي إنه هل طلب الطلبات هذه يعني في شيء مش مريح. الآن فكرة الرصد وما رصد أنا لا أريد أن أنكرها، لكن في نفس الوقت أنا بقول إذا إنسان بزيل أي شيء من هذه الأشياء بقراءة القرآن فحسب بأذكار ما فيش فيه محذور شرعي، أما يتبع الأساليب الأخرى يعني أنا أخشى أنه ينطبق عليه مدلول قول الله سبحانه وتعالى فزادوهم رهقا.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني منادات الناس أحيانا بعض الناس لآخرين بعض الناس لآخرين يعني بجنسيات
بألقاب أو بشيء
أو بألقاب. نعم
إذا كانت هذه المناداة لا يحبها من تنادي فهذا حرام شرعا، ومن السنة أن تنادي الإنسان بأحب الأسماء إليه. يعني أنا مثلا اسم حسين وأبو أنس وبحب إنه الواحد يقول لي أبو أنس، من السنة الواحد يناديني أبو أنس على سبيل المثال. أنا اسمي حسين الترتوري، إذا بحب الواحد يقول لي يا ترتوري فمن الأحسن يقول لي يا ترتوري مثلا. فهذه يعني بأحب الأسماء إلي. فكل اسم يعني فيه تنقيص أو فيه تعيير أو ما إلى ذلك يحرم أن تنادي به، بل يحرم أن تذكره به حتى في غيبته. يعني كان تقول الأعور الأعرج الأعمش، واستثنى العلماء من ذلك إذا كان هذا غلب على هذا الشخص، يعني إذا كان هذا الوصف غلب أو الأعرج أو ما إلى ذلك، إذا كان غلب على هذا الإنسان ولا يقصد به التعيير، وبشرط إذا كان حيا ألا يكون هذا مؤذي له.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل إلى الأخت المستمعة أم عمر من رام الله ولها سؤالان. سؤاله الأول عن ابن السلف، هل هو من المحارم؟
ليس من المحارم، ليس من المحارم، يعني ابن أخو زوجة، هاي معنى ابن السلف، ابن أخو زوجة، هذا أجنبي، هذا أجنبي وهو الحمو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. فالأصل أن تتعامل معه كما تتعامل مع أي أجنبي. طب وليش سمى هذول أقارب الزوج النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم الموت؟ لأنه يمكن أن يدخل أخو الزوج مثلا ابن أخوه، ممكن عند بعض الناس حسب عاداتهم أو الناس اللي ساكنين في عمار واحدة يدخل بدون تكلف وبدون ما يلفت النظر وما إلى ذلك. فلو بده يحصل معصية أو يحصل يعني خلينا نقول مخالفات شرعية بتكون ممهدة وأسهل، لأن لو بده يجي واحد أجنبي سيلفت النظر في مجيئه في خروجه في ذهابه وهكذا.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني تقول أحيانا وهي تصلي يقرع الباب، ف يعني أحيانا تقطع الصلاة، هل يصح ذلك؟
لا ما تقطع الصلاة، لا تقطع الصلاة إلا لضرورة، وهي بدها تقدر الضرورة، فهي بدها تشوف يعني إنه ما تقطع الصلاة إلا لضرورة. لو كانت في الصلاة نافلة وتحركت في الصلاة يعني بعض الحركات مثلا فتحت الباب أو شيء من هذا، يعني هذه فيها تخفيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة على الراحلة. أما في صلاة الفريضة فالأمر يعني فيه شدة أكثر.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لمستمعة أخرى لها أيضا أسئلة ثلاثة، وسؤاله الأول عن سجود السهو. تقول بأنها بعد انتهاء الصلاة وتسليمها تذكرت أنها نسيت يعني ركنا من الصلاة، فماذا تفعل؟ هل تعيد الصلاة أم تسجد سجود السهو؟
لا ما بضبط سجود السهو. من نسي ركنا فعليه أن يعيد الركعة كاملة. يعني مثلا شخص نسي القراءة، نسي الركوع، مش بقوم بجيب الركوع، بجيب ركعة كاملة ثم يسجد للسهو على سهوه. اللي بجبر سجود السهو ترك السنن، وعند بعض أهل العلم ترك الواجبات، أما قولا واحدا ترك الأركان لا يجبرها سجود السهو، بل واجب أن تأتي بهذا الركن. والعلماء قالوا إنه بجيب الركعة كاملة بما فيها هذا الركن ثم يسجد للسهو.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن التوفيق بين الآية الكريمة ما أصاب من مصيبة ولا يرد القضاء إلا بالدعاء.
يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذن مكتوبة هذه في الكتاب، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. فأنا الذي أفهمه بفهم بسيط متواضع إنه في علم الله سبحانه وتعالى هي يعني كانت ستكتب مصيبة على الإنسان، لكن لما علم الله بعلمه الأزلي أن هذا سيدعو مخلصا وأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له، فإن هذه تمحى من اللوح المحفوظ و يعني تلغى هذه المصيبة. هذا الذي يفهم من هذا الأمر والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث عن كفالة اليتيم، هل يجوز أن يعتبر ما يدفع لليتيم من الزكاة؟
أول شيء الزكاة لها مصارف، ليس من مصارف الزكاة اليتم، هذه أول نقطة. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على كفالة اليتيم، وكفالة اليتيم لا تقتصر على يعني كفالة اليتيم يدخل فيها الأمور المالية والأمور المعنوية والرعاية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، يعني بنكون متجاورين في الجنة أو بنترافق في الجنة زي هالأصبعين ما هن متجاورات، اللي السبابة والوسطى مترافقات في اليد. الآن كمان مرة، اليتم ليس وصفا يستحق به صاحب الزكاة، وإنما أصناف الزكاة ثمانية وهي الفقراء والمساكين إلى آخر الآية. ولكن يغلب على الظن في بلادنا أن الأيتام فقراء، يغلب على الظن، لأنه ممكن بعض الأيتام يكون عندهم أموال كثيرة. ولذلك أنا لا أرى كفالة اليتيم مطلقا تصح من أموال الزكاة، ويمكنك أنت أن تذهب للجمعيات اللي بتكفل الأيتام أو بترعى الأيتام وتقول لهم هذا المبلغ زكاة، أحب أن تكفلوا لي به يتيما. هم بيعرفوا الأيتام، يعني أنا مرة سألت قالوا عندنا أكثر من 80% من الأيتام، أكثرها من 80% من الأيتام كلهم الفقراء من ذو، يعني بصنفهم شؤون اجتماعية أكثر من 80%. فلو ذهبت لهم إن شاء الله إلك أجر إخراج زكاة وإلك أجر إن شاء الله، يعني إحنا بنقول كلها على مشيئة الله إنك أسهمت في رعاية يتيم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لأحد الإخوة المستمعين، له 4 أسئلة. وسؤاله الأول عن حكم لبس إسوارة الفضة للرجال.
الحرام على الرجال، الحرام على الرجال الذهب والحرير، هذا من حيث الأنواع. ولذلك يجوز أن يستعمل الرجل الفضة، ولكن لبس إسوارة الفضة حرمتها لا تأتي لأنه لبس فضة، حرمتها لأنه تشبه بالنساء، لأن الرجال لم يعني تجري العادة بأن يلبسوا أساور، فهي الحرمة من تشبه الرجل بالمرأة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ولذلك لا يجوز لبس سوارة لا ذهب ولا فضة. الذهب من وجهين، من وجه أنه حرام على الرجال، ومن وجه آخر أنه فيه تشبه بالنساء، والفضة لأنها فيها تشبه بالنساء، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الحكمة من رقم 77 الذي تكرر، سواء كان ذلك في القرآن أو في السنة.
العرب تطلق رقم 7 ومضاعفات 70 و700 للتكثير، فهو إذا ورد هذا يعني يكون غالبا للتكثير. هذا اللي عندي في هذه المسألة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن الآية الكريمة فسجدوا إلا إبليس، الخطاب كان للملائكة لكن كان استثناء هنا.
وإذ قلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا.
نعم.
إلا إبليس، هو يا أخي هذا الاستثناء مش استثناء متصل، هذا بسموه استثناء منقطع. يعني أنا لما أقول هيك لفلان علي 10 دنانير إلا 3، هذا اسمه استثناء متصل، يعني المستثنى يخصم من المستثنى منه، يعني بيكون لفلان علي 7. هذه الآية ليست بهذا المعنى، وإنما يعني من باب اللي بضربوه أهل اللغة أو النحاة، حضر الرجال إلا حمار، فهذا بسموه استثناء منقطع، يعني إلا هنا معناها لكن، يعني كأنه كلام مبتدأ. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا، إذن سجد الملائكة كلهم. الآن ربنا سبحانه وتعالى كأنه بحكينا عن قضية غير سجود آدم، بقول ولكن إبليس أمر بالسجود لآدم ولم يسجد. هذا هو أرجح شيء في فهم هذه النقطة، وهذه لها أساس كبير في لغة العرب.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الرابع عن حكم أخذ قرض من البنك من أجل الزواج.
لا يجوز أخذ القرض من البنك من أجل الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والإنسان اللي بتعفف وبدوش يأخذ قرض من بنك، أنا متأكد أن الله سبحانه وتعالى سيسر له ويغني. وبعدين أنت اجتهد في البحث عن الناس الصالحين اللي ممكن يزوجوك وعنوك في هذا الزواج، وعنوك بدون ما يشعروا كمان أحد في هذا الأمر. اجتهد في البحث عن بنت صالحة، لا تجعل مقياس الجمال هو مقياسك الأول والأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لدينها ولجمالها ولمالها ولحسبها ونسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لو أنك يعني اجتهدت في هذا الأمر إن شاء الله أنك ستوفق
إن شاء الله. بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة، لها سؤالان. تقول في سؤالها الأول: هل يجوز أن تصوم المرأة عن زوجها المتوفى، وهل يعني يصل هذا الثواب إليه؟
والله هذه مسألة مشكلة. الحديث اللي في صحيح مسلم: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. والعلماء لهم كلام طويل، الذي أنا أرجحه أنه يصح للولي أن يصوم عن وليه الميت إذا كان عليه صوم نذر أو كان عليه صوم فريضة لم يصمها. طيب هل تدخل المرأة في هذا؟ الذي يظهر لي إنه العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة قوية وتقترب من علاقة الولي، وهي ترث كما يرث الولي وما إلى ذلك. فإن شاء الله إن صامت عن زوجها بنية إنها تقضي عنه ما فاته، فنرجو الله إن شاء الله أن يتقبل. الآن إذا هي بدأت تخص رجب وشعبان، لم يرد، وكما قلت أنا لم يرد أي حديث صحيح في تخصيص أي يوم في رجب في الصوم، ولا أي ليلة في شهر رجب بالقيام، وإنما يوم الاثنين والخميس هذه سنة مطلقة في رجب وغيره، الأيام البيض 13 و14 و15 هذه سنة مطلقة في رجب وفي غيرها. لكن هي بتقول أنا بنية إني أصوم عن هذا الولي الآن أو أصوم عن هذا الزوج، جائز إذا كان بهذه النية. وإن كان يعني للفائدة، وإن شاء الله لما يدخل شهر شعبان ننوه بذلك، وردت أحاديث في فضل الصيام في شعبان، أما في رجب فلم يرد فيما أعلم أي حديث صحيح.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن قراءة القرآن وأن تهبه لزوجها المتوفى، هل يصل الثواب أيضا؟
الذي يترجح لي أنه، والذي أنصحها به، إنها تكثر من قراءة القرآن، وبعد أن تنهي القراءة أن تدعو له. يعني أحسن ما تفعل لزوجها الميت أن تكثر من الدعاء له وأن تسامحه، هذا الذي يعني ينفع. والفرق بين هذا وبين الأول، الأول في واجب على الميت، بينما هنا ليس واجبا على الميت. يعني اللي ممكن نقول بنفع الميت بالعمل الصالح اللي بيعملوه من أمور مندوبة، اللي هم الأبناء، لأن الولد من سعي أبيه، والله يقول: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. اللي بنصح دائما اللي بده يعني يعمل أي شيء للميت، إذا عليه واجبات سواء حقوق لله أو حقوق للعباد، إنه يقضيها على الميت ثم يكثر من الدعاء له.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال وردني من أحد الإخوة داخل الخط الأخضر، يقول: خطب ابنة خالته واحتفل أبوه بالخطوبة على مستوى واسع من المدعوين. يقول: وحسب طريقة فإن الشيخ هناك عقد الخطوبة شفاهة ولم يتم تسجيلها بعقد، ثم بعد فترة من الزمن بدأت الخطيبة تهمل خطيبها وتتجاهله، حتى قالت له يوما: أنت مثل أخوي ولا يمكن الاستمرار بالخطوبة، وتم فسخ الخطوبة. والده يسأل، يقول: يعني أنا لا أريد تعويضا عن التكاليف المالية التي دفعتها، ولكن كيف أسترد ثمن كرامتي وماء وجهي أمام الناس والوجهاء الذين عزمتهم على الخطبة؟
والله ما أظن له أي تعويض في هذه الحالة. وقول البنت هذا القول ما حرم يعني الخطورة، لما يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي، يعني يشبهها بأخته أو ببنته أو يعني بمن يحرم عليه نكاح، وهذا بسموه ظهار. الأمر في هذه الحالة يعني ما أظن في إشي بيقدر يعني توجبه عليهم. أنت بتستطيع إذا أنت هالفتاة بدكوا إياها تكملوا الأمور، إذا ممكن تصلحوا الثغرات و يعني نزغات الشياطين، إذا مش ممكن يعني هذه بدك تعمل صلح وكل واحد يتسامح من جهته، هذه أحسن طريق لفض الأمر. لكنني أنبه لنقطة قالها أو ذكرتها في أثناء الحديث، وأنه لم نعمل كتب كتاب رسمي، وإنما الشيخ يعني عمل عقد زواج شفوي. كان
نعم.
هيك يعني
صحيح. نعم هكذا
هذا بترتب عليه كل الأحكام، يعني بتصير هي يعني كأنه مكتوب لكتاب ديانة، كأنه مكتوب لكتاب ديانة. فعلى الأقل أنا بقول يجلسوا مع بعض أقاربهم، أقارب من جهة الزوج أو أقارب من جهة الزوج أو أبو الزوج أو أبو الزوج أو الزوج أو الزوج وأبوهم، وإذا بيستطيعوا يعيدوا الأمور لمجاريها هذا خير وبركة، إذا ما بيستطيعوا يعني يحاولوا ينهوا الموضوع صلحا، والله يقول والصلح خير.
نعم بارك الله فيكم مع الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أخوي بشار.
الله يعافيك حياك الله. تفضل أخي.
أخوك أبو خالد من قريوت معك.
حياك الله أخو خالد.
الله يكرمك. السؤال أخوي، في بعض الجمعيات
نعم
بتعطي قروض من أجل البناء. البناء
لحظة، من أجل
البناء؟
من أجل البناء. فهم ما بعطوا مبالغ مالية، إنما بيشتروا له مواد، بس بتفقوا معه انه بدك تسدد بالتقسيط بزيادة مثلا 2000 دولار، وهم بيقولوا انه هدول 2000 دولار مش فوائد، انما هي من اجل مراقبة المشروع وارسال ناس يشرفوا على البناء، يعني كل مرحلة من مراحل البناء بيودوا ناس مشان يشوفوا ويتأكدوا انه والله هذه المرحلة الاولى انتهت. فبقولوا انه احنا من اجل اللي بنوديهم ومن اجل الاشراف بنوخذ 2000 دولار، فبدك تسددهن مع الاقساط.
قديش المبلغ كله؟
نعم
المبلغ كله قديش؟
هو مش المهم المبلغ، يعني بظل انه
انا بعرف، مش مهم. انا سألتك سؤال، يا بنتي بعرف يا بعرف
مرات بيشترطوا
مهم ولا مش مهم. انا
مثلا 2000 دولار، او مرات بيشترطوا نسبة مئوية.
قديش المبلغ القرض؟ يعني مثلا في 20,000 دولار او 50؟
لا مثلا باخذ قرض 25,000 دولار، وبقولوا انه بدك تسددها مثلا 27,000 دولار، وهدول مش فوائد، إنما هدول من أجل
واضح
ما نقوم به من إشراف وزيارات.
نعم إن شاء الله تسمع الإجابة أخو خالد. حياك الله. الله يرضى عليك. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. يعطيك العافية شيخ بشار.
الله يعافيك.
أحييكم وأحيي فضيلة الدكتور المحترم.
حياك الله.
في عندي 3 أسئلة سمح الشيخ بشار.
تفضل.
أول سؤال للدكتور، اللي ما بيخلفش بيروحوا عند مشايخ قال بيقرأ عليه القرآن، قال من باب الحجامة، بقول قال مشايخ إن هي زوجته إنه راكبها مش عارف شو جن وما جن هالشغلات هاي، وبصير المشايخ يقروا عليه قرآن يأخذوا منه في كل زيارة 40 دينار 50 دينار يعني مقابل أجر، بدي أسأل هل هاي من حجامة ولا هاي من الشعوذة؟
ماشي.
السؤال الثاني، بدي أسأل فضيلة الدكتور، الاعتداء على البيت وحرمة البيت وتهديدها وتهديد الأبناء في غياب زوجها يدخل باب النفي والتعزير، يعني شو عقوبته في الدين؟ هل هو عقوبته النفي والتعزير؟
ما هذه الأخيرة،
الاعتداء على البيت
وحرمة
البيت
ليلا يعني
الاعتداء على البيت وحرمة البيت ليلا، هل عقوبة ذلك التعزير
النفي او شو عقوبته بشكل عام؟
يعني مش فاهم الاعتداء على البيت شو المقصود،
يعني مثلا اني يعني اشبه لك على سبيل المثال، اروح مثلا انا الساعة 12 في الليل وحدي في الليل على الدار فلاني، اعرف ان زوجها غايب في العمل، وأطبر على الباب أو أحاول إني أتحرش فيها أو أعاكسها أو إني أذايكها
بس.
هذا هو يعني
ماشي.
بس آخر سؤال بدي أسألك، والله يا فضيلة الدكتور، شو حكمك يعني حكم التبرج في الأعراس والصلاة واللي بنسمع عنه، على من تقع هاي المسؤولية، مسؤولية التبرج؟ ويعني بنشوف وبنسمع أشياء يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني على من تقع المسؤولية؟
ماشي إن شاء الله. سمعنا الإجابة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
لو سمحت بدي أحكي مع الشيخ نسأله سؤال.
وقعت سيارة دعس ولد وميت الولد.
نعم.
انت يدفع مصاري.
ايش اخوي؟ سائق دهس طفل.
اسمعت.
مرة ثانية السؤال.
نعم.
يتعيد السؤال مرة ثانية أخي تفضل.
سائق سيارة دعس طفل صغير ومات. عايز لازم يصوم شهرين قالوله.
ماشي ماشي كفارة.
بينفع يطلع مصاري.
ماشي ماشي.
ماشي إن شاء الله اسمع الإجابة أخي الكريم. نأخذ الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز أسأل سؤالين. السؤال الأول المقصود بقوله تعالى لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء. هل المعنى هنا إنه الهداية للأولاد للأخوة حتى بالفرائض الدينية من صلاة من صوم وما هي طريقة الهداية لأولاد أو بنات إذا كانوا بالغين يعني بالسن فوق 20 سنة؟
نعم.
والسؤال الثاني كنت عاوز أسأل بالنسبة لمشاهدة القرآن الكريم أو سماعه أو مشاهدة بالتلفزيون، هل هذا بيغني عن القراءة ولا القراءة يعني لها فضلها الخاص؟
ماشي. من وين حضرتك أخي الكريم؟
أما أبو رهيب من الخط الأخضر.
حياك الله إن شاء الله تسمع الإجابة. نعم فضل الأستاذ دكتور نعود إليكم للإجابة بارك الله فيكم. سؤال الأخ أبو خالد من قريوط يقول بعض الجمعيات تعطي قروضا من أجل البناء ويقومون بشراء مواد بناء على أن يسدد بالتقسيط بزيادة $2,000 يعني مثلا يقترض أو أقرضوه 25 دفع 27.
المشكلة يعني معقدة وأخشى أن تدخل في باب بيعتين في بيعة، والمقصود بالبيعة هنا العقد كما رجح ابن القيم في كلام طويل. فأنا أجيزها في حالة واحد، إنه يجي يقولوا له إنه إحنا بنتولى البنى إلك، يتفقوا على شكل معين وقولوا مقابل هالبناء بنا $30,000 $25 لو زادوا لو شيء هذا بصير زي تعهد. أما قضية إنه بنا نأخذ 2000 مقابل الإشراف، يعني على الأقل أنا بستطيعش أعطي فيها فتوى بالجواز، على الأقل أنا هذه بالنسبة إلي بحسب ما يظهر لي فيها شبهة، فممكن يعرضوها بحسب حالتها. لأنه بصراحة أنا مثلا سألت سؤال بسيط يعني ما عرفش يجاوب، في الآخر دارك الأمر وأجاب. فإحنا ممكن يتغير الجواب من الإباحة إلى الحرمة أو مثلا من الإباحة إلى الوجوب لوصف مؤثر بسيط جدا. فدائما مثل هذه الحاجات العقود تكون مكتوبة وتعرض العقد على المفتي اللي في بلدك، وبتوقع يدرس دراسة جيدة ويكون الرأي أصوب بكثير.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن لأحد الإخوة المستمعين وله 3 أسئلة. سؤاله الأول يقول بعض الناس الذي يعني ربما لا ينجب يذهب إلى أحد المشايخ ويقرأ عليه قرآن، هل يعتبر هذا من باب الشعوذة أم من باب الحجامة؟
أنا خلينا أكمل السؤال. وقال بأخذ على الجلسة 40 دينار و...
نعم.
وشيء الحقيقة احنا خلينا نقول بيأخذ على الجلسة، بس نجاوب على هذه. يعني التكسب بالقرآن بهذه الطريقة لا تجوز، يعني حرام عليه استغلال الناس والتكسب بهذه الطريقة. قراءة القرآن رقية، وإن شاء الله إنه في شفاء القرآن. فأنا لو قرأت القرآن وبطني بألمني ولا ظهري بألمني ولا بنجبش بنية إني أنجب، كله في خير وبركة. لكن هذا يعني لا يغني عن الأخذ بالأسباب المادية، إنه يعرض الإنسان نفسه على أكبر الأطباء وشوف الوضع. لا دخل الموضوع موضوع الحجامة. الحجامة هي استخراج دم يعد فاسدا في العرف الطبي من يعني تحت عظمتي الترقوة في الكاهل بسموها، فهذه مفيدة جدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في 3: شربة عسل أو شرطة محجم أو لسعة بنار، وفي رواية كية بنار، وما أحب أن أكتوي. فهذه يعني فيها خير وبركة، والحجامة مفيدة لأمراض كثيرة، لكن ما لهاش علاقة يعني فيش رابط بين الحجامة وبين قراءة القرآن. أنا بقول أحسن شيء أن تقرأ القرآن على نفسك أنت، وإنك تشوف بعض الناس الصالحين وتقول لهم يدعوا لك أو يقرأوا لك القرآن، هذا فيه خير وبركة. أو يقرأوا مثلا على ماء وتشرب منه، أو يقرأوا على زيت وتدهن منه. وتخير الناس اللي بيعملوا هالأشياء لله تعالى مش اللي بتكسبوا، يعني هذا أدعى إن شاء الله، لأنه الله سبحانه وتعالى يستجيب لهذا القارئ.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول أو يسأل عن الاعتداء على البيت وحرمته ليلا وترويع أهل البيت في حال غياب الأب أو الزوج، يعني هل هذا عقوبته تدخل في باب التعزير أم ماذا؟
قطعا، كلها أمور محرمة. يعني مجرد ترويع المسلمين بوجود رب البيت ولا بعدم وجوده هذا حرام، لكن تتأكد الحرمة وتزيد عند عدم وجود رب البيت، سواء كان في النهار أو في الليل، وتتأكد الحرمة ويزيد الأثم إذا كان هذا في الليل. إحنا عندنا كما يعني هو معلوم العقوبات ثلاث أنواع: الحدود ولها عقوبات مقدرة وهي حقوق لله سبحانه وتعالى، ثم القصاص وهي حقوق للعباد ولله سبحانه وتعالى وحق العبد فيها غالب، وبعد ذلك أوسع شيء التعزير أو التعزيرات، فهذه بابها واسع جدا ويترك الأمر لتقدير القاضي في هذا الأمر. فهي نعم يستحق فاعلها عقوبة تعزيرية في إذا ثبت عليه مثل هذا الفعل. والأخطر من العقوبة التعزيرية أنه يستحق غضب من الله سبحانه وتعالى، أنه آذى إخوانه روع إخوانه واعتدى على إخوانه سواء كان ليلا أو نهارا.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن التبرج، سواء كان ذلك في الأعراس أو في صلاة الأعراس أو غير ذلك، على من تقع المسؤولية كما قال الأخ؟
والله وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يعني كل إنسان سيأتي الله سبحانه وتعالى ويسأل عن أخطائه. فاللي في صالة الأعراس أو هذا تقع عليه، لكن برضو الواجب يعني لو في دولة إسلام، نسأل الله أن يظلنا بظل تحكيم شرعي، أنه واجبات الدولة أنها يعني تمنع ما يخدش الحياة وتمنع ما لا يوجد فيه احتشام. والأهم من هذا وذات أن يربى الناس بحيث أنه يصبح هذا الأمر دافري. لكن أنا الآن بقول أنا مسؤول عن زوجتي ومسؤول عن بنتي، فلو كل واحد يفعل هذا إذا إن شاء الله الأمور بتصلح.
نعم إن شاء الله، بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال أحد الإخوة المستمعين، سؤاله عن سائق سيارة دهس طفلا ومات هذا الطفل، يعني هل يجوز بدل صيام شهرين أن يدفع مالا؟
لا، اللي عليه اعتاق رقبة كون فيش رقاب أن يصوم شهرين متتابعين، هذا هو الكفارة في حقه، كفارة خنقول اللي بقتل الإنسان خطأ. إن كان عاجز عن الصيام عندها يتحدث، بس احنا ليش بنقول لا نتحدث عن مرحلة العجز؟ لأنه بيستطيع يصوم بس بقول لك بصعوبة. طب ماني بصوم رمضان بصعوبة اللي هو الفريضة وقاعد بصوم على سبيل المثال.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل لسؤالين.
طبعا في تفضل. أنا قلت أكثر مرة على الهواء، ولكن والله ما وقفت على كلام، يعني كنت أتناظر أنا وأحد الزملاء فقال لي، ذكر الأستاذ عبد القادر عود رحمه الله في التشريع الجنائي أنه يعني بقول لك هو عليه كفارة، الكفارة اللي هو العبد، فالعبد بسوى كان في وقتها نصف عشر الدية، يعني 5% من الدية. فبقولوا يعني ينسبون لعبد القادر عودة. وبحثت أنا في التشريع الجنائي ما وجدت، وهذا بحتاج الصحيح قبل أن يفتى بي. أنا بذكر هذا الأمر لعل بعض أهل العلم يسمعني لأستحس هممهم في دراسة هذا الأمر وفي التفكير فيه، ولعله يخرج اجتهاد يعني خلينا نقول جماعي في هذه المسألة، إنه هل يمكن إن نقول لمن وجب عليه الكفارة إنه عليك 5% من الدية تخرج، لأنه كان قيمة العبد نصف عشر الدية يعني 5% من الدية. هذه قضية الحقيقة يعني على الأقل أفكار تحتاج إلى دراسة.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال أحد الإخوة المستمعين داخل الخط الأخضر. سؤاله الأول عن الآية الكريمة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الآن يسأل عن هل هذا الأمر متعلق بهداية الأولاد أيضا، وما هي الطريقة، طريقة هداية البنات لمن بلغنا من العمر 20 سنة؟
يعني انت قرأت الآية الله يجزيك الخير صواب، وأكثر الناس بقولوها يعني هيك بقرأوها لا تهدي من أحببت. الآية يعني بكمالها إنك لا تهدي من أحببت، وفرق لما يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، ولما تقول لا تهدي من أحببت كأنك تنهاه عن أن يهدي من أحب. هذه الآية نزلت بمناسبة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان عمه أبي طالب، ولكنه لم يؤمن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني متضايق أن عمه ما آمن اللي قدم الخدمات له وحماه. فنزلت هذه الآية يعني خلينا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له تهمل شم كثير، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له الهداية. أنا بالنسبة للأولاد والبنات بقول على الأب والأم أن يجتهدا في تربية أبنائهما، وأن يبرمج في أذهانهما تربية الأبناء من الصغر. مش يتذكر الولد يصير عمره 16 والبنت 16 ولا 17 ويقول والله أنا مش مستطيع أهدي، لا، بدي ربيه على المعاني الطيبة، على أحكام الدين الإسلامي. عندها بعد إذا يعني خلينا نقول ما اهتدى أنت ما عليك شيء، لأنه نوح عليه السلام كان نبيا، وقطعا نقطع بأنه لم يقصر في تربية أو في هداية ابنه، ومع ذلك كان الابن كما أخبر الله سبحانه وتعالى إنه عمل غير صالح. أما واحد يجي يستدل في هذه الآية في غير موضعها بأن يكون مهملا لزوجته ولأولاده ويتذكر هذا بعد أن يصل إلى البلوغ ويقول إنك لا تهدي من أحببت، تكون الاستدلال بها في غير موضعه.
نعم. والسؤال الثاني الأخ المستمع عن مشاهدة القرآن يعني واستماع إليه عبر التلفاز، هل يغني عن التلاوة؟
شوف، سماع القرآن من إذاعة القرآن أو من أي إذاعة أو من التلفاز إن شاء الله فيه أجر، ولكنني أنا أفرق بين السماع وبين الذي يقرأ ويتلو. لأن الأحاديث اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بكل حرف حسنة والحسنة بعشرة أمثالها والله يضاعف لمن يشاءها، اقرأوا القرآن. فقراءة القرآن يعني وارد فيها حقيقة إغراء كبير. يعني تصور الحسنة الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا إغراء كبير. إذا هذا الحديث منطبقش على بسمع القرآن، لكن بسمع القرآن قطعا له أجر على سماعه للقرآن.
نعم، بارك الله فيكم. مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحيدا فكنت الدليل وكنت النجاة أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد شمائله الطيبات حياء وحلم ولبل ولطف وجود
عليك من المؤمنين السلام.
استمعنا وإياكم أيها الإخوة.